والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد والجماعات والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها، وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الفصل الذي ابتدأه شيخ الإسلام بالكلام عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما تلا ذلك من المسائل، شمل قسمين من الأقسام التي يدخلها جمع من أهل السنة في العقيدة، وهذان القسمان هنا هما التعامل، منهج التعامل، والثاني الأخلاق أو ما يسمى المنهج بعامة، حيث إنهم خالفوا طرق أهل الضلال في سلوكهم في أنفسهم وفي سلوكهم مع غيرهم، اتبعوا في ذلك نصوص الكتاب والسنة واقتفوا أثر الرعيل الأول، وهذا هو الذي سماه بعض المعاصرين المواجهة، فكلمة التعامل أو طريقة المواجهة أو طريقة الدعوة أو الأخلاق وما شابه هذه الألفاظ وما دل عليها من المعاني، هذه كلها داخلة في عقيدة أهل السنة. والعقيدة كما مر معك من أول الكتاب إلى هذا الموطن اشتملت على مباحث متنوعة، منها مباحث أصلية في شرح أركان الإيمان الستة، ومنها متممات لذلك كما مر معنا، ومنها الكلام على منهج تلقي والاحتجاج بما يكون، وهو الذي مر معنا في الفصل السابق حيث تكلم عن النصوص والتسليم لها والإجماع وحجية ذلك وما ينضبط به الأمر وما يتصل بهذه المسائل. في هذا الفصل يتكلم الإمام رحمه الله تعالى عن أصول مسائل التعامل، وهي من عقيدة أهل السنة والجماعة. فعقيدة أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح فيها طريقتهم في التعامل مع الخلق، مع المسلمين ومع المنافقين ومع الكافرين، وكذلك في أصناف المسلمين تعاملهم مع ولاتهم، تعاملهم مع علمائهم، تعاملهم مع خاصة المسلمين وأتقيائهم، وتعاملهم مع بقية أهل الإسلام من المطيعين، وتعاملهم مع عصاة أهل الإسلام. فهذه الأنواع من أصناف الناس كلها لأهل السنة والجماعة ضوابط في مواجهتهم وأمرهم ونهيهم وما ينضبط به الأمر، لأن هذه المسائل دخل فيها أهل الابتداع وأهل الضلال من الخوارج والمعتزلة والرافضة ومن شابههم من الفرق القديمة والحديثة، دخلوا فيها بأهوائهم. فكان من مميزات أهل السنة والجماعة أن لهم منهجا واضحا في التعامل مع الخلق، تعامل مع الناس، وهذا من صلب العقيدة. ودليل ذلك ظاهر في كتب أهل السنة القديمة والحديثة والمتوسطة ككتاب شيخ الإسلام العقيدة الواسطية وغيره. فإذا هذه المسائل من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحج مع الأمراء والجهاد مع الأمراء والجمع والجماعات مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، والمحافظة على الجمع والجماعات والبينونة بالنصيحة للأمة وما شابه ذلك، هذه كلها منهج لأهل السنة والجماعة تميزوا به عن غيرهم. ومسائل الأمر والنهي سبق تفصيلها في ما مضى، وذكر بعدها ما يتعلق بالأمراء وولاة الأمر. قال: ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. هذه هي السنة الماضية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام روي عنه كما في السنن أنه قال: الحج والجهاد ماضيان مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، وفي إسناده بحث. وأجمع أهل السنة على هذا الأصل لما قرر القرار، وأنه لا يجوز الخروج على الولاة ولا يجوز التخلف عن حضور الجماعات معهم ولو أخروا الصلاة. قال فيها عليه الصلاة والسلام: صلي الصلاة لميقاتها وصلها معهم فإنها لك نافلة. وكذلك الجهاد معهم، لأن بر الأمير أو أجور الأمير هذا يرجع إلى نفسه. وقد قال ابن المبارك رحمه الله تعالى: لولا الخلافة لم تأمن لنا سبل، في الأبيات المشهورة عنه. وقال الحسن رضي الله عنه ورحمه، حسن البصري، قال: إن ما يصلحون أكثر مما يفسدون. وهذا الأصل عام عند أهل السنة والجماعة في كل أمير ووال ما دام أنه لم يخرج عن الإسلام. فإذا خرج عن الإسلام وكفر بالله جل وعلا كان البحث بحثا آخر، لكن ما دام أن اسم الإسلام باق عليه ولو كان ليس معه منه إلا القدر الذي يصح معه بقاؤه على الإسلام، فإن الحج ماض معه والجهاد ماض معه والجمعة ماضية معه والجماعات كذلك والآيات، وذلك سواء كان صالحا أم طالحا، فاسقا معلما للفسق أم مستترا بالفسق، الأمر عندهم واحد في ذلك. والنصوص الدالة على هذا الأصل كثيرة جدا، لأن طاعة ولاة الأمور واجبة والخروج عليهم محرم، الصلاة معهم وإقامة الحج والجهاد، هذا من طريق أهل السنة. فقد روى البخاري في صحيحه أن ابن عمر كان مفتيا في الحج من جهة أمير المؤمنين من ولاة بني أمية، وكان الذي في إمرة الحج الحجاج بن يوسف الظالم المبير، وكان ابن عمر يدخل عليه ويستشيره ويكون معه وهي بحث في أمور الحج والفتوى. روى البخاري في صحيحه أن ابن عمر في الحج كان يصلي خلف الحجاج، كان يقول للحجاج اخرج، قال الحجاج في هذه الساعة؟ قال نعم، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. فالصلاة خلف الظالم وخلف المفسد وخلف المقتل لأولياء الله كالحجاج ونحو ذلك، هذا من سمة أهل السنة، فلا يتخلفون عن الاجتماع العام في الصلاة وما شابه لأجل ظلم الأمير أو لأجل فسقه في نفسه أو في الأمة، أو ظلمه في نفسه أو ظلم الأمة، أو تقتيله أو ما شابه تقتيله للصالحين أو للناس وما شابه ذلك. فإن بقاء الهيبة وبقاء اتباع الأمر فيه من المصالح عند أهل السنة والجماعة ما هو راجح على مصلحة ترك الظالم والبراءة منه والبعد عنه، لا يتابع في ظلمه ولكن يتعاون معه على ما أمر الله جل وعلا من البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والسلف رضوان الله عليهم كان لهم في مسألة الخروج على الإيمان في أول الأمر كان لبعضهم اجتهاد خالف فيه النصوص، وهذا الاجتهاد منه لا يتبع فيه بل ينسب إليه وليس طريقا لأهل السنة والجماعة باع السلف الصالح، بل يقال هكذا فعل الصحابي مثلا فلان، أو هكذا فعل تابع فلان، أو هكذا فعل تبع التابع فلان فيما خرجوا به على الوالي لتأويل نظروا فيه. والذين يخرجون على الولاة بالسير قسمان، القسم الأول البغاة، وهم الذين يخرجون على الإمام بتأويل سائق، لهم تأويل إما في المال أو لهم تأويل في الدين ونحو ذلك، هؤلاء يسمون البغاة كما قال الفقهاء في تعريف البغاة في كتاب أهل البغي، قالوا وهم الذين خرجوا على الإمام بتأويل سائق. فإن كان خرجوا بتأويل غير سائغ فهم المحاربون الذين جاء فيهم حد الشرع. والصنف الثاني من الذين يخرجون على الولاة الخوارج، الذين يتبعون عقيدة الخوارج الأول، فليس كل من خرج على الإمام الحق على ولي الأمر المسلم خارجيا، بل قد يكون باغيا له تأويله ويقاتل حتى يفي إلى أمر الله جل وعلا، وقد يكون خارجيا، والخارجي له أحكام الخوارج المعروفة، وهم الذين يخرجون على الإمام لأجل معتقدهم في ذلك. والنصوص الدالة على وجوب السمع والطاعة كثيرة معروفة مشهورة، كقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وكما ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. وثبت عنه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. وهذا فيه عموم، قال أهل السنة إن هذا يشمل الأقوال والأعمال والاعتقادات. من رأى من أميره شيئا يكرهه من الأقوال المخالفة للحق أو الأعمال المخالفة للحق أو الاعتقادات المخالفة للحق فسلك سبيل المبتدعة، فإنه يجب الصبر ولا يجوز نزع اليد من الطاعة، كما فعل الإمام أحمد مع ولاة بني العباس، مع أنهم كانوا في شر مقالة أخذوا الناس بها ودعوا الناس إليها وقتلوا وحبسوا فيها من حبسوا. فكانت طريقة الإمام أحمد أنه لم ينزع يدا من الطاعة، بل نهى ابن نصر الخزاعي في طريقته ورغبته في الخروج على الوالي حتى قتل الخزاعي في ذلك. ولما قيل للإمام أحمد في ذلك ما هو معلوم، قيل له: ألا ترى من الناس فيه؟ ألا ترى هذه الفتنة، يعني فتنة الابتلاء بخلق القرآن وفتنة الناس فيه، ألا ترى هذه الفتنة؟ قال: هذه فتنة خاصة، وإذا وقع السيف وسالت الدماء صارت فتنة عامة. إياكم والدماء، إياكم والدماء، إياكم والدماء. وجعل ينفض يديه كالكارز، لذلك أشد الكراهية. وقوله عليه الصلاة والسلام هنا: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، كما هو معلوم في الأصول أن كلمة شيئا نكرة جاءت في سياق الشرع فتعم الأشياء التي تكره. ولهذا جاء في حديث آخر في الصحيح: قطع الأمير وإن جلد ظهرك وأخذ ما، وذلك لأن ضرره يكون محدودا، أو الفتنة التي تحصل به أو الظلم الذي يحصل منه يكون محدودا. أما إذا هم ونزعت اليد من طاعة فإنه يكون ذلك مسببا لأنواع من الفساد. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض كلام الله قال: ولم تخرج طائفة على ولاة الأمر إلا وكان ما أفسدوا للخروج عليه أعظم مما ظنوه من الصلاح. وهذا جربه من جربه في عصر التابعين ومن بعدهم فما نفع. ولهذا ذكر بعضهم كالحافظ بن حجر أن الخروج على الوالي كان فيه قولان عند السلف، ثم استقر، هذا تعبير الحافظ بن حجر، قال: ثم استقر أمر أهل السنة والجماعة على أنه لا يجوز الخروج على الولاة، وذكروا ذلك في عقائدهم. وهذا الذي قال من أنه ثم قولان فيه للسلف هذا ليس بجيد، بل السلف متتابعون على النهي عن الخروج، لكن فعل بعضهم ما فعل من الخروج وهذا ينسب إليه ولا يعد قولا لأنه مخالف للنص. النصوص كثيرة في ذلك، كما أنه لا يجوز أن ننسب إلى من أحدث قولا في العقائد ولو كان من التابعين أن نقول هذا قول للسلف، فكذلك في مسائل الإمامة لا يسوغ أن نقول هذا قول للسلف، لأن من أحدث القول بالقدر كان من التابعين، ومن أحدث القول بالإرجاء كان من التابعين من جهة بقيه للصحابة. لكن ردت تلك الأقوال عليه، ولم يسر أحد أن يقول قائل كان ثم قولا للسلف في مسألة كذا. فكذلك مسائل الإمامة أمر السلف فيها واحد ومن تابعهم، وإنما حصل الاشتباه من جهة وقوع بعض الأفعال من تابعين أو تبع التابعين أو غيرهم في ذلك، والنصوص مجتمعة عليهم لا حظ لهم منها. ويرون إقامة الحج والجهاد، الجهاد مضى مع كل الولاة، أهل الحديث والسنة لم يتخلفوا عن الجهاد في أي فترة من فترات تاريخ الإسلام ما دام أن الوالي الذي أمر بالجهاد مسلم أو حتى عليه أو كان الجهاد في زمنه، هم لا يتخلفون عن الجهاد أو يقولون لا جهاد اليوم لأجل أن الوالي فيه كذا أو أن ولي الأمر فيه كذا من الظلم والطغيان ونحو ذلك، كما كان من ولاة بعض ولاة بني أمية بعض ولاة بني العباس فمن بعده. كذلك الجمع والجماعات ماضية مع الأئمة، وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيكون أمرا كما جاء في صحيح مسلم وغيره، قال سيكون أمرا يؤخرون الصلاة عن وقتها. قالوا فما تأمرنا؟ قال صلوا الصلاة لوقتها ثم صلوها معهم فإنها لكم نافلة. وقد ذكر ابن عبد البر في التمهيد أن بعض ولاة بني أمية كانوا يحبسون الناس في صلاة الجمعة فلا يخرجون إلى صلاة الجمعة إلا قريب العصر، وكان الصحابة في الناس وكان التابعون وسادات التابعين وعلماء التابعين في الناس، وكان الشرط يقفون على الرؤوس ألا يصلي أحد قبل إتيان الأمير، فكانوا يلقون من ذلك إهانة وشدة. قال ابن عبد البر فكان بعضهم يصلي إيماء خشية من ذهاب الوقت، فكانت المسائل هذه في الزمن الأول شديدة في مسائل الصلاة والعبادة، وكان الأمر ما يراه الأمراء في ذلك الزمان، ومع ذلك كانت طريقتها بشيء العام ونهت عن شيء محدد فلزموا ذلك ولم يختلفوا فيه مع تغير الأحوال في الأزمنة المختلفة. قال مع الأمراء، والأمير يشمل ولي الأمر ويشمل الأمير الذي جعله ولي الأمر أميرا، سواء كانت إمارة حضر أم إمارة سفر، فالأمير هو من جعل يأمر على من عنده، فهذا إذا كان أميرا بالولاية العامة أو كان أميرا بالولاية الخاصة فإنه ينعقد له الأمر فرا كان أم فاجرا. وقد صلى ابن مسعود رضي الله عنه وغير ابن مسعود مع بعض ولاة الكوفة لعثمان، وكان منهم من يشرب الخمر وكان يصلي بهم الفجر أربعا ونحو ذلك كما هو معلوم. المقصود من ذلك أن بر الأمير أو فجوره هذه ليس لها نظر من جهة الطاعة، طاعة الأمير فيطاع سواء كان صالحا أو فاسدا. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم. والإمارة أو الولاية أو الإمامة هذه تنعقد عند أهل السنة والجماعة بواحد من أمور: الأول ببيعة أهل الحل والعقد له واختيارهم له ثم بيعتهم له، وهي التي يسميها أهل العلم ولاية الاختيار، وهذه هي أفضل أنواع الولاية لو حصلت لا يعدل عنها إلى غيرها، ولاية الاختيار فلا يكون على الأمة إلا من يختار لها. وولاية الاختيار هذه منها ولاية أبي بكر رضي الله عنه، ولاية عمر، ولاية عثمان، خلفاء الراشدين، وكذلك ولاية معاوية بن أبي سفيان لما تنازل له الحسن بالخلافة، فإنها كانت ولاية اختيار، ثم بعد ذلك لم يصر ولاية اختيار إلا في أزمنة محدودة وفي أمكنة متفرقة لا ليست عامة ولا ظاهرة. النوع الثاني ولاية الإجبار. وولاية الإجبار تسمى أيضا ولاية التغلب، وهي أن يغلب أحد على المسلمين بسيفه وسنانه ويدعو الناس إلى بيعته، فإنه هنا تلزم بيعته لأنه غلب، وهذه تسمى ولاية تغلب كما في شرح الطحاوية وفي غيرها وفي كتب الفقه. هذا النوع ولاية التغلب يلزم، تلزم به الطاعة وجميع حقوق الإمامة، لكن هذا ليس هو الأصل وليس مختارا، بل هذا بدرء الفتنة والالتزام بالنصوص، فإن النصوص أوجبت طاعة الأمير وعدم الخروج عليه، وهذا غلب على الناس ودعا الناس إلى طاعته، فلا يجوز أن يتخلف عن مبايعته. مما حصل في أنواع الولاية في زمن الخلفاء أن أبا بكر رضي الله عنه ولي بنص من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالاجتماع عليه، وعمر ولي بنص من أبي بكر رضي الله عنه ثم بالاجتماع عليه، وعثمان رضي الله عنه ولي بجعل عمر الولاية في 6 نفر، اختاروا عثمان من بينهم ثم بايعه الناس، وعلي رضي الله عنه لم يجتمع الناس عليه وإنما بايعه من كان في المدينة وبايعه غيره. هذا فيه أن الولاية الشرعية تحصل بالتنصيص عليه من الوالي قبله، وهو الذي أخذه معاوية رضي الله عنه حين عقد بيعة ليزيد بن معاوية في حياته ولاية للعهد، ولما عقد في البيعة ليزيد ولاية للعهد لزمت ذلك في حياته واستمرت بعده. فولاية التنصيص هذه إن كان بعدها اختيار من أهل الحل والعقد صارت ولاية اختيار، وإن كانت من جهة الغلبة أنه لا يستطيع أحد أن يخالف وإلا لفعل به وفعل صارت ولاية تغلب، ولهذا يعدون ولاية يزيد بن معاوية من ولاية التغلب لا من ولاية الاختيار، بخلاف معاوية رضي الله عنه فإنه خير ملوك المسلمين وولايته كانت بالاختيار، لأن الحسن رضي الله عنه تنازل له عن الخلافة وعن إمرة المؤمنين، فاجتمع الناس على معاوية 41 وسمي ذلك العام عام الاجتماع أو عام الجماعة. المقصود من ذلك أن حصول الولاية الشرعية يكون بأحد هذه الأشياء. ولاية الاختيار وولاية الإجبار أو ولاية التغلب فيها أفضل وفيها جائز. أما الأفضل فأن تجتمع في الوالي، أن تجتمع في ولي الأمر في الإمام الشروط الشرعية التي جاءت في الأحاديث، مثل أن يكون قرشيا عالما، أن يكون سليما من خوارم المروءة أو نواقض العدالة أو سالما من الفسق، يعني صالحا ونحو ذلك من الشروط المعتبرة العامة التي تكلم عليها الفقهاء. هذه في ولاية الاختيار يشترط في الوالي أن يكون قرشيا في أي ولاية؟ في ولاية الاختيار. أما ولاية التغلب فإنما هي لدرء الفتنة، فيقر الوالي ولو كان عبدا حبشيا، كما جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اسمع وأطع ولو كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف كأن رأسه جبيبة، فهذا في ولاية التغلب. والرواية الثانية هذه وإن كان هذه عامة، والرواية الثانية قال وإن تأمر فيها وإن تأمر عليكم عبد الحبش، وفي رواية وإن أمر عليكم حبش. وهذه كلها فيها بيان أن فقد الشروط المعتبرة الأئمة من قريش القرشية ونحوها هذه إنما يعني اجتماع هذه الشروط يكون في ولاية الاختيار، أما في ولاية التغلب فلا ينظر إلى هذه الشروط لأن المسألة مسألة غلبة بالسيف، فينبغي تحرير هذا المقام وظهور الفرق بين ولاية الاختيار وولاية التغلب، وكل منهما ولاية شرعية عند أهل السنة والجماعة يجب معها حقوق الأمير كاملة. النصوص أوجبت طاعة ولاة الأمر كما جاء في قول الله جل وعلا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال ابن القيم رحمه الله وغيره طاعة ولاة الأمر تبع لطاعة الله ورسوله، ليست استقلالية لأنهم ليست جهات تشريعية، وإنما الشرع يؤخذ من الله جل وعلا ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما ولاة الأمور فطاعتهم تبع لطاعة الله وطاعة رسوله، فليس لهم الحق بأن يحلوا حلالا ولا أن يحرموا حراما ولا أن يأمروا بما لم يبح الله جل وعلا، فإن أمروا بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يعني أن طاعة ولاة الأمور طاعة واجبة في غير المعصية، هذا الذي دلت عليه النصوص أن الأمير يطاع في غير المعصية. والنصوص ما فرقت بين ولاة العدل وولاة الجور، فإنها عامة في من ولي في كل أمير ولي، وهكذا عقائد أهل السنة يطلقون ويقولون برا كان أم فاجرا، ويرون حقوقه كاملة سواء كان برا أو فاجرا، وذلك يعني سواء كان عادلا أم ظالما. فالنصوص أوجبت الطاعة وحرمت الخروج وحرمت طاعة الأمير في المعصية، لأن حق الله جل وعلا أوجب، فإذا أمر بمعصية فلا يطاع. نفهم من ذلك أن أهل السنة والجماعة قالوا إن طاعة الأمراء تكون في أربعة أشياء من الحكم التكليفي، تكون في الواجبات وفي المستحبات وفي المباحات وفي المكروهات، وهذه الأربعة جارية أيضا في حق ولاية الوالد على ابنه، فإنه يطاع في الواجب ويطاع في المستحب ويطاع في المباح ويطاع في المكروه. إذا قال لك افعل كذا وهو مكروه فإن طاعته واجبة وفعل المكروه لا إثم فيه، فيرجح جانب الواجب لأنه أرجح جهة الحكم. يبقى الحكم التكليف الخامس وهو ما نهي عنه نهي التحريم، فإنه لا يطاع فيه إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. بعض أهل العلم فرق وقال الولاة قسمان، ولاة عدل وولاة جور، وولاة العدل يطاعون فيما يعلم أنه طاع، وولاة الجور يطاعون، ولاة العدل يطاعون مطلقا. نعيد الكلام، قسموهم إلى قسمين ولاة عدل وولاة جور، قالوا ولاة العدل يطاعون في غير المعصية، وأما ولاة الجور فلا يطاعون إلا فيما يعلم أنه طاع، أما ما لا يعلم أنه طاع فإنهم لا يطاعون فيه، لأنه لا يؤمن أن يأمر العبد بمعصية، فلا بد أن تعلم أن هذا طاعة حتى تطيع. وهذا القول فيه مخالفة للنصوص، وهو موجود في بعض كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وشيخ الإسلام حين ذكر هذا الكلام أراد به منعه حين منع من القول بعقائد السلف الصالح، ومنع شيخ الإسلام رحمه الله إذ ذاك فيه معصية، إذ لا أحد في وقته قام بنشر عقيدة السلف الصالح إلا هو، فلو منع هو هذا بحسب عن كلام شيخ الإسلام، فلو منع هو واستجاب بالمنع مطلقا فإنه يكون انطفاء لعقيدة السلف الصالح، وقد رأى في وقته أنه لا أحد يقول بعقيدة السلف الصالح وينشرها بين الناس، فلهذا ذكر شيخ الإسلام هذا التفريق، وهو من اجتهاداته وأكثر أهل العلم على خلافه. وشيخ الإسلام معذور في مقال لأنه رأى ما تشتد الحاجة إليه في وقته، بل هو من الضروريات أعظم من حاجة الناس إلى الأكل والشرب والمسكن والملبس أن يبين لهم عقيدة السلف الصالح، وليس ثم من يقوم بها في وقته، بل منذ انتهاء القرن الرابع الهجري لا أحد يقوم بعقيدة السلف الصالح بظهور وتفصيل إلا ما كان من أفراد ليس لهم جهد واجتهاد، لكن يعني أفراد قليلين لهم تصنيفات وكذا، لكن ليسوا بمرتبة شيخ الإسلام بالظهور والبيان. والنبي عليه الصلاة والسلام وعد هذه الأمة بأنه لا يزال طائفة منها ظاهرة على الحق. هذا التفريق بين الطاعة، طاعة للإمام العدل في غير المعصية، طاعة لإمام الجور والظلم فيما يعلم أنه طاعة، هذا التفريق غير صحيح لأنه مخالف للنصوص، إلا في حالة واحدة، بل نقول إلا في حالة معينة، وهي أنه ليس ثم من يقوم بتبيين الناس الواجب عليهم من جهة الاعتقاد ومن جهة العبادة. إذا كان ليس ثم من يقوم بتبيين ما يصحح للناس عقيدتها وعبادتها، فإنه يقال إنه لا يطاع في ذلك، لأن طاعته في ترك بيان العقيدة المتعينة على هذا الفرد أو بيان العبادات المتعينة على هذا الفرد هذه معصية، رجع الأمر إلى الحال الأولى، فصارت المسألة أن ما دلت عليها النصوص أن الولاة يطاعون في غير المعصية في الأحكام الأربعة التكليفية، وإذا أمروا بمعصية فلا يطاعون. قال في وصف أهل السنة والجماعة: ويحافظون على الجمع والجماعات، وهذا الوصف لهم منهجي من منهجهم وطريقتهم وسلوكهم، أنهم يحافظون على الجمع والجماعات، مخالفين في ذلك طوائف الضلال. فأول الطوائف التي خالفوها بهذا الوصف المنافق، طائفة المنافقين، فإن المنافقين لا يحضرون الجماعات ولا يحضرون الجمع إلا ما اشتهوا. والطائفة الثانية التي خالفوها الروافض، الذين يقولون لا جمعة ولا جماعة إلا مع الإمام المعصوم. والطائفة الثالثة التي خالفوها الخوارج، لأن الخوارج لا يصلون إلا خلف من كان على مثل عقيدتهم. والطائفة الرابعة الذين لا يصلون إلا خلف من يعلمون عقيدته في الباب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في موضع: ومن قال لا أصلي الجماعة إلا ولا الجمعة ولا العيد إلا خلف من أعلم عقيدته في الباطن، فإنه مبتدع مخالف لقول الأئمة الأربعة ولسلف الأمة. وهذا موجود في الزمن الأول وموجود في هذا الزمن ممن يسمون جماعة الوقف، الذين يجعلون الناس لا تعلم عقائدهم يعني مستورون إلا من ظهر أنه موحد أو ظهر أنه مشرك، ومن لم يظهر توحيده أو شركه فهذا موقوف أمره فلا يصلى خلفه حتى تعلم عقيدته في الباطن. هذا قول مبتدع مخالف لطريقة أهل السنة، فإن أهل السنة والجماعة يجعلون الأصل في المسلم الإسلام، ما دام أنه لم يظهر منه مكفر ولم يظهر منه مخرج من الملة فإن الأصل فيه الإسلام، فلا نشترط في الذي يصلي أن تعلم عقيدته في الباطن، نقول هذا ما ندري عنه فلا نصلي خلفه حتى نعلم حاله في الباطن واعتقاده في الباطن. هذا باطل، لأنه نصلي ونحافظ على الجمع والجماعة، وقد صلى أئمة السلف خلف الجهمية في الجمعة، وصلوا خلف بعض المعتزلة، وصلوا في الجمعة والجماعة خلف بعض أولاة المرجئة ونحو ذلك كما ذكره الأئمة عنهم، منهم ابن تيمية وغيره ذكر ذلك عن السلف. وهذا القدر مجمع عليه بين أو بدل مجمع متفق عليه بين السلف، لأنهم يصلون خلف الإمام الذي يصلي بالناس الجمعة والجماعة. وإنما تنازع السلف في مسألة هل تعاد الصلاة أم لا، يعني مسألة أخرى، يعني الصلاة خلفهم تصلي خلف من يصلي بالناس ما تفارق الجماعة والجمعة، لكن هل تعاد الصلاة خلف من ظهر منه عقيدة مكفرة كالجهمية والمعتزلة أم لا تعيد الصلاة، على قولين عند الإمام أحمد وعند غيره معروفة في الفقه. لكن من جهة الأفضلية إذا كان ثم من سيتقدم بدون ولاية للصلاة، ثم من يتقدم وهو لا تعلم عقيدته، وهناك من يعلم أنه صحيح العقيدة متابع لطريقة السلف موحد، فإنه يقدم على من تجهل عقيدته، لأنه لا يجوز الصلاة خلف مبتدع إذا كان المجال مجال اختيار. أما إذا كان في المسألة إمامة بولاية، يعني الإمام اللي معينه هو الإمام، فإنك تصلي وراءه محافظة على الجمعة والجماعة والعيد. هذه مسألة اجتهاد، عرض علينا أسئلة في هذا مثل مناطق بعض مناطق أفريقيا ونحو ذلك، يكون الكثرة الكاثرة لا يكفرون بالطاغوت، فهذا ما العمل فيه؟ هل يحافظ على الصلاة أم تترك الصلاة معهم؟ في الظاهر من الحال أنهم إن تمكنوا من مسجد يؤمون فيه بعض، لكن في منطقة أكثرهم مثل ما نقول مشركون، والغالب فيهم أنهم لم يحققوا ولم يكفروا بالطاغوت، ثم يعني يصلي وله صلاته ولذاك صلاته، وارتباط صلاة الإمام بالمأموم فيها خلاف كما هو معروف، والصواب أن المأموم له صلاته والإمام له صلاته. قد سئل في ذلك الشيخ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، فقال اجتهدوا في الأمر، كنتم تجدون من يعني مكان تصلون فيه إمامة مسجد لكم، فإذا ما وجدتم صلوا خلفهم وصلاتكم لله مقبولة إن شاء الله. يختلف الوضع، هذه مسائل عملية يختلف فيها الوضع، لأن بعض الأحيان يكون هناك إحراج شديد يعني أو حرج شديد، إذن الإحراج حرج شديد في هالمسألة، يعني يعلمون أن هذا يحضر الموالد التي يذبح فيها لغير الله، يحضر الذبح لغير الله ولا يغير، أو إذا عرضت مسائل التوحيد كان من المنفرين عنه، هذا ما كفر بالطاغوت، وهذا له هذا مشرك من جنس المشركين، بل قد يكون إذا كان من العلماء أو من القراء أشد فتنة وأعظم شركا من العامة، هذا هو الذي يحصل فيه الإشكال. العموم إذا عرض من ذلك شيء فيحصل فيها استفتاء للمفتين فيجابون بالصواب إن شاء الله. قال ويدينون بالنصيحة للأمة. الأول الجمل الأول هذه في منهج التعامل مع ولاة الأمور ومع من يلي الإمامة، وأول هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع العصاة مع المبتدعة وغيرهم، ذكرنا أمورها. ننبه هنا على كلمة هي انتشرت في هذا الزمن، وهي قول بعضهم إننا نحتاج في هذا الزمن إلى عقيدة سلفية ومواجهة عصرية. ويقول العقيدة على عقائد السلف، والمواجهة تكون مواجهة تناسب العصر. وهذه الكلمة قالها بعض الإخوان المعاصرين، وهي غلط على السلف الصالح وعلى عقيدة السلف الصالح، لأن كلمة مواجهة عصرية هذه كلمة مجملة. ماذا يراد بكون المواجهة عصرية؟ إن كان المراد بالوسائل يعني مثلا بالشريط وبالردود وبالدعوة وبالمكاتب التي تفتح ونحو ذلك، فهذا صحيح، هذه وسائل قد يتوسع الناس فيها. أما إذا كان المراد بعصرية المواجهة أن تحدث أنواع من الإنكار ليست على عقيدة السلف، أو أن يواجه الولاة بطرق جديدة ليست على منهج السلف، فإن هذا مخالف لطريقة السلف. والعقيدة منها المواجهة، مثل هذه الألفاظ، العقيدة منها المواجهة، عقيدة أهل السنة والجماعة أحد أجزائها طريقة المواجهة، طريقة التعامل مع العصاة مع المبتدعة مع الولاة مع العلماء مع الناس مع أئمة الصلاة ونحو ذلك، كما مر عليك في هذا الموضع. فالواجب إذن أن يقال عقيدة السلفية، لأن عقائد السلف شملت جميع ما نخالف به عقائد أهل الضلال وأهل البدع، فلا حاجة إلى شيء عصري في المواجهة يخالف الطرق الأولين، لأن قول القائل مواجهة عصرية هذه قد تدخل فيها صور جديدة من في هذا الزمان مما يحدثه بعض المجتهدين وبعض الناس في هذا الأمر، فيكونون غالطين على السلف وغالطين على الأئمة. بل الواجب أن تكون العقيدة التي منها مسائل الإيمان، منها مسائل القدر، منها مسائل الصفات الأركان كلها، والكلام في الصحابة وأمهات المؤمنين، والكلام في كرامات الأولياء، والكلام في بقية المسائل العلمية، وكذلك في مسائل منهج التلقي الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح ونبذ العقل، وكذلك في مسائل المواجهة والتعامل، كذلك في مسائل الأخلاق. هذه خمسة أشياء عند أهل السنة والجماعة لا بد من رعايتها، والتفريق في المواجهة أو إخراج المواجهة من عقيدة السلف الصالح هذا لم يسبق إليه أحد قبل هذا الزمان، فيكون من جملة المحدثات. قال ويدينون بالنصيحة للأمة، هذا بقول النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، وقوله يدينون يعني يتعبدون، الدينونة تعبد، دان بكذا يعني تعبد بكذا، فهم يتعبدون بالنصيحة للأمة يعني يتقربون إلى الله جل وعلا بنصح الأمة، كما جاء في حديث تميم الداري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة لله بإخلاص الدين له، والنصيحة للنبي عليه الصلاة والسلام بمتابعة سنته لترك البدع، والنصيحة لكتاب الله بتلاوته وتحكيمه وتحليل حلاله وتحريم حرامه، والنصيحة لأئمة المسلمين بطاعتهم في غير المعصية وبترك الخروج عليهم، والنصيحة لعامة المسلمين السعي في إرشادهم للحق والهدى ومحبة الخير لهم، والسعي في ما يصلحهم والتعاون معهم على البر والتقوى. فكلمة النصيحة هذه كلمة جامعة تشمل أصول الدين وتشمل فروعه، تشمل التوحيد وتشمل المعاملات. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. فجعل الدين محصور في النصيحة، لأن حقيقة النصح إخلاص القول والعمل لله جل وعلا، وإخلاص القول والعمل لله جل وعلا يتضمن أن يخلص المتابعة ويخلص اتباع الكتاب ويكون دائما بالطاعة ودائما بمحبة الخير للأمة. فالنصح مثل ما قالوا إن النصح هو خالص الشيء، هذا شيء نصيح يعني خالص لم تشبه شائبة. والنصيحة للأمة أن تحب لهم الخير لئلا يشوب ذات تلك المحبة الشائبة.
والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد والجمع والجماعات والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها، وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الفصل الذي ابتدعه شيخ الإسلام بالكلام عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما تلا ذلك من المسائل، شمل قسمين من الأقسام التي يدخلها جمع من أهل السنة في العقيدة. وهذان القسمان هنا هما التعامل، منهج التعامل، والثاني الأخلاق، أو ما يسمى المنهج بعامة، حيث إنهم خالفوا طرق أهل الضلال في سلوكهم في أنفسهم وفي سلوكهم مع غيرهم، اتبعوا في ذلك نصوص الكتاب والسنة واقتفوا أثر الرعيل الأول. وهذا هو الذي سماه بعض المعاصرين المواجهة، فكلمة التعامل أو طريقة المواجهة أو طريقة الدعوة أو الأخلاق وما شابه هذه الألفاظ وما دل عليها من المعاني، هذه كلها داخلة في عقيدة أهل السنة. والعقيدة كما مر معك من أول الكتاب إلى هذا الموطن اشتملت على مباحث متنوعة، منها مباحث أصلية في شرح أركان الإيمان الستة، ومنها متممات لذلك كما مر معنا، ومنها الكلام على منهج تلقي والاحتجاج بما يكون، وهو الذي مر معنا في الفصل السابق حيث تكلم عن النصوص والتسليم لها والإجماع وحجية ذلك وما ينضبط به الأمر وما يتصل بهذه المسائل. في هذا الفصل يتكلم الإمام رحمه الله تعالى عن أصول مسائل التعامل، وهي من عقيدة أهل السنة والجماعة. فعقيدة أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح فيها طريقتهم في التعامل مع الخلق، مع المسلمين ومع المنافقين ومع الكافرين، وكذلك في أصناف المسلمين تعاملهم مع ولاتهم، تعاملهم مع علمائهم، تعاملهم مع خاصة المسلمين وأتقيائهم، وتعاملهم مع بقية أهل الإسلام من المطيعين، وتعاملهم مع عصاة أهل الإسلام. فهذه الأنواع من أصناف الناس كلها لأهل السنة والجماعة ضوابط في مواجهتهم وأمرهم ونهيهم وما ينضبط به الأمر، لأن هذه المسائل دخل فيها أهل الابتداع وأهل الضلال من الخوارج والمعتزلة والرافضة ومن شابههم من الفرق القديمة والحديثة، دخلوا فيها بأهوائهم. فكان من مميزات أهل السنة والجماعة أن لهم منهجا واضحا في التعامل مع الخلق، التعامل مع الناس، وهذا من صلب العقيدة. ودليل ذلك ظاهر في كتب أهل السنة القديمة والحديثة والمتوسطة ككتاب شيخ الإسلام العقيدة الواسطية وغيره. فإذا هذه المسائل من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحج مع الأمراء والجهاد مع الأمراء والجمع والجماعات مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، والمحافظة على الجمع والجماعات والدينونة بالنصيحة للأمة وما شابه ذلك، هذه كلها منهج لأهل السنة والجماعة تميزوا به عن غيرهم. ومسائل الأمر والنهي سبق تفصيلها في ما مضى، وذكر بعدها ما يتعلق بالأمراء وولاة الأمر. قال: ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والآيات مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. هذه هي السنة الماضية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام روي عنه كما في السنن أنه قال: الحج والجهاد ماضيان مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، وفي إسناده بحث. وأجمع أهل السنة على هذا الأصل لما قرر القرار، وأنه لا يجوز الخروج على الولاة ولا يجوز التخلف عن حضور الجماعات معهم ولو أخروا الصلاة. قال فيها عليه الصلاة والسلام: صلي الصلاة لميقاتها وصلها معهم فإنها لك نافلة. وكذلك الجهاد معهم، لأن بر الأمير أو فجور الأمير هذا يرجع إلى نفسه. وقد قال ابن المبارك رحمه الله تعالى: لولا الخلافة لم تأمن لنا سبل، في الأبيات المشهورة عنه.
وقال الحسن رضي الله عنه ورحمه حسن البصري قال إن ما يصلحون أكثر مما يفسدون. وهذا الأصل عام عند أهل السنة والجماعة في كل أمير ووال ما دام أنه لم يخرج عن الإسلام، فإذا خرج عن الإسلام وكفر بالله جل وعلا كان البحث بحثا آخر، لكن ما دام أن اسم الإسلام باق عليه ولو كان ليس معه منه إلا القدر الذي يصح معه بقاؤه على الإسلام، فإن الحج ماض ما والجهاد ماض ما والجمعة ماضية ما والجماعات كذلك والآيات، وذلك سواء كان صالحا أم طالحا، فاسقا معلنا للفسق أم مستترا بالفسق، الأمر عندهم واحد في ذلك. والنصوص الدالة على هذا الأصل كثيرة جدا، لأن طاعة ولاة الأمور واجبة والخروج عليهم محرم، والصلاة معهم وإقامة الحج والجهاد هذا من طريق أهل السنة. فقد روى البخاري في صحيحه أن ابن عمر كان مفتيا في الحج من جهة أمير المؤمنين من ولاة بني أمية، وكان الذي في إمرة الحج الحجاج بن يوسف الظالم المبير، وكان ابن عمر يدخل عليه ويستشيره ويكون معه وهي بحث في أمور الحج والفتوى. روى البخاري في صحيحه أن ابن عمر في الحج كان يصلي خلف الحجاج، كان يقول للحجاج اخرج، قال الحجاج في هذه الساعة؟ قال نعم، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. فالصلاة خلف الظالم وخلف المفسد وخلف المقتل لأولياء الله كالحجاج ونحو ذلك هذا من سمة أهل السنة، فلا يتخلفون عن الاجتماع العام في الصلاة وما شابه لأجل ظلم الأمير أو لأجل فسقه في نفسه أو في الأمة، أو ظلمه في نفسه أو ظلم الأمة، أو تقتيله أو ما شابه تقتيله للصالحين أو للناس وما شابه ذلك، فإن بقاء الهيبة وبقاء اتباع الأمر فيه من المصالح عند أهل السنة والجماعة ما هو راجح على مصلحة ترك الظالم والبراءة منه والبعد عنه، لا يتابع في ظلمه ولكن يتعاون معه على ما أمر الله جل وعلا من البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والسلف رضوان الله عليهم كان لهم في مسألة الخروج على الإيمان في أول الأمر كان لبعضهم اجتهاد خالف فيه النصوص، وهذا الاجتهاد منه لا يتبع فيه بل ينسب إليه وليس طريقا لأهل السنة والجماعة بعد السلف الصالح، بل يقال هكذا فعل الصحابي مثلا فلان، أو هكذا فعل تابع فلان، أو هكذا فعل تبع التابع فلان فيما خرجوا به على الوالي لتأويل نظروا فيه. والذين يخرجون على الولاة بالسير قسمان، القسم الأول البغاة وهم الذين يخرجون على الإمام بتأويل سائق، لهم تأويل إما في المال أو لهم تأويل في الدين ونحو ذلك، هؤلاء يسمون البغاة، كما قال الفقهاء في تعريف البغاة في قتال أهل البغي قالوا وهم الذين خرجوا على الإمام بتأويل سائق، فإن كان خرجوا بتأويل غير سائغ فهم المحاربون الذين جاء فيهم حد الشرع. والصنف الثاني من الذين يخرجون على الولاة الخوارج الذين يتبعون عقيدة الخوارج الأول، فليس كل من خرج على الإمام الحق على ولي الأمر المسلم خارجيا، بل قد يكون باغيا له تأويله ويقاتل حتى يفي إلى أمر الله جل وعلا، وقد يكون خارجيا، والخارجي له أحكام الخوارج المعروفة، وهم الذين يخرجون على الإمام لأجل معتقدهم في ذلك. والنصوص الدالة على وجوب السمع والطاعة كثيرة معروفة مشهورة، كقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وكما ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. وثبت عنه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. وهذا فيه عموم، قال أهل السنة إن هذا يشمل الأقوال والأعمال والاعتقادات. من رأى من أميره شيئا يكرهه من الأقوال المخالفة للحق أو الأعمال المخالفة للحق أو الاعتقادات المخالفة للحق فسلك سبيل المبتدعة، فإنه يجب الصبر ولا يجوز نزع اليد من الطاعة، كما فعل الإمام أحمد مع ولاة بني العباس، مع أنهم كانوا في شر مقالة أخذوا الناس بها ودعوا الناس إليها وقتلوا وحبسوا فيها من حبسوا. فكانت طريقة الإمام أحمد أنه لم ينزع يدا من الطاعة، بل نهى ابن نصر الخزاعي في طريقته ورغبته في الخروج على الوالي حتى قتل الخزاعي في ذلك. ولما قيل للإمام أحمد في ذلك ما هو معلوم، قيل له: ألا ترى ما الناس فيه؟ ألا ترى هذه الفتنة، يعني فتنة الابتلاء بخلق القرآن وفتنة الناس فيه، ألا ترى هذه الفتنة؟ قال: هذه فتنة خاصة، وإذا وقع السيف وسالت الدماء صارت فتنة عامة. إياكم والدماء، إياكم والدماء، إياكم والدماء. وجعل ينفض يديه كالكارث، لذلك أشد الكراهية. وقوله عليه الصلاة والسلام هنا: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، كما هو معلوم في الأصول أن كلمة شيئا نكرة جاءت في سياق الشر فتعم الأشياء التي تكره. ولهذا جاء في حديث آخر في الصحيح: أطع الأمير وإن جلد ظهرك وأخذ ما، وذلك لأن ضرره يكون محدودا، أو الفتنة التي تحصل به أو الظلم الذي يحصل منه يكون محدودا. أما إذا عم ونزعت اليد من الطاعة فإنه يكون ذلك مسببا لأنواع من الفساد. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض كلام الله، قال: ولم تخرج طائفة على ولاة الأمر إلا وكان ما أفسدوا للخروج عليه أعظم مما ظنوه من الصلاح. وهذا جربه من جربه في عصر التابعين ومن بعدهم فما نفع. ولهذا ذكر بعضهم كالحافظ بن حجر أن الخروج على الوالي كان فيه قولان عند السلف، ثم استقر، هذا تعبير الحافظ بن حجر، قال: ثم استقر أمر أهل السنة والجماعة على أنه لا يجوز الخروج على الولاة، وذكروا ذلك في عقائدهم. وهذا الذي قال من أنه ثم قولان فيه للسلف هذا ليس بجيد، بل السلف متتابعون على النهي عن الخروج، لكن فعل بعضهم ما فعل من الخروج، وهذا ينسب إليه ولا يعد قولا لأنه مخالف للنص. النصوص كثيرة في ذلك، كما أنه لا يجوز أن ننسب إلى من أحدث قولا في العقائد ولو كان من التابعين أن نقول هذا قول للسلف، فكذلك في مسائل الإمامة لا يسوغ أن نقول هذا قول للسلف، لأن من أحدث القول بالقدر كان من التابعين، ومن أحدث القول بالإرجاء كان من التابعين من جهة بقيه للصحابة، لكن ردت ذلك، ردت تلك الأقوال عليه، ولم يسر أحد أن يقول قائل كان ثم قولان للسلف في مسألة كذا. فكذلك مسائل الإمامة أمر السلف فيها واحد ومن تابعهم، وإنما حصل الاشتباه من جهة وقوع بعض الأفعال من تابعين أو تبع التابعين أو غيرهم في ذلك، والنصوص مجتمعة عليهم لا حظ لهم منها. ويرون إقامة الحج والجهاد، الجهاد مضى مع كل الولاة، أهل الحديث والسنة
لم يتخلفوا عن الجهاد في أي فترة من فترات تاريخ الإسلام ما دام أن الوالي الذي أمر بالجهاد مسلم أو حتى عليه أو كان الجهاد في زمنه، هم لا يتخلفون عن الجهاد أو يقولون لا جهاد اليوم لأجل أن الوالي فيه كذا أو أن ولي الأمر فيه كذا من الظلم والطغيان ونحو ذلك، كما كان من ولاة بعض ولاة بني أمية، بعض ولاة بني العباس فمن بعده. كذلك الجمع والجماعات ماضية مع الأئمة، وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيكون أمرا كما جاء في صحيح مسلم وغيره، قال سيكون أمرا يؤخرون الصلاة عن وقتها، قالوا فما تأمرنا؟ قال صلوا الصلاة لوقتها ثم صلوها معهم فإنها لكم نافلة. وقد ذكر ابن عبد البر في التمهيد أن بعض ولاة بني أمية كانوا يحبسون الناس في صلاة الجمعة فلا يخرجون إلى صلاة الجمعة إلا قريب العصر، وكان الصحابة في الناس، وكان التابعون وسادات التابعين وعلماء التابعين في الناس، وكان الشرط يقفون على الرؤوس ألا يصلي أحد قبل إتيان الأمير، فكانوا يلقون من ذلك أعانة وشدة. قال ابن عبد البر فكان بعضهم يصلي إيماء خشية من ذهاب الوقت، فكانت المسائل هذه في الزمن الأول شديدة في مسائل الصلاة والعبادة، وكان الأمر ما يراه الأمراء في ذلك الزمان، ومع ذلك كانت طريقة شيء الهاب ونهت عن شيء محدد فلزموا ذلك ولم يختلفوا فيه مع تغير الأحوال في الأزمنة المختلفة. قال مع الأمراء، والأمير يشمل ولي الأمر ويشمل الأمير الذي جعله ولي الأمر أميرا، سواء كانت إمارة حضر أم إمارة سفر، فالأمير هو من جعل يأمر على من عنده، فهذا إذا كان أميرا بالولاية العامة أو كان أميرا بالولاية الخاصة فإنه ينعقد له الأمر طبعا كان أم فاجرا. وقد صلى ابن مسعود رضي الله عنه مع وغير ابن مسعود مع بعض ولاة الكوفة لعثمان، وكان منهم من يشرب الخمر وكان يصلي بهم الفجر أربعا ونحو ذلك كما هو معلوم. المقصود من ذلك أن بر الأمير أو فجوره هذه ليس لها نظر من جهة الطاعة، طاعة الأمير فيطاع سواء كان صالحا أو فاسدا، وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم. والإمارة أو الولاية أو الإمامة هذه تنعقد عند أهل السنة والجماعة بواحد من أمور. الأول ببيعة أهل الحل والعقد له واختيارهم له ثم بيعتهم له، وهي التي يسميها أهل العلم ولاية الاختيار، وهذه هي أفضل أنواع الولاية، لو حصلت لا يعدل عنها إلى غيرها، ولاية الاختيار، فلا يكون على الأمة إلا من يختار لها. وولاية الاختيار هذه منها ولاية أبي بكر رضي الله عنه، ولاية عمر، ولاية عثمان، خلفاء الراشدين، وكذلك ولاية معاوية بن أبي سفيان لما تنازل له الحسن بالخلافة، فإنها كانت ولاية اختيار، ثم بعد ذلك لم يصر ولاية اختيار إلا في أزمنة محدودة وفي أمكنة متفرقة لا ليست عامة ولا ظاهرة. النوع الثاني ولاية الإجبار، وولاية الإجبار تسمى أيضا ولاية التغلب، وهي أن يغلب أحد على المسلمين بسيفه وسنانه ويدعو الناس إلى بيعته، فإنه هنا تلزم بيعته لأنه غلب، وهذه تسمى ولاية تغلب كما في شرح الطحاوية وفي غيرها وفي كتب الفقه. هذا النوع ولاية التغلب يلزم، تلزم به الطاعة وجميع حقوق الإمامة، لكن هذا ليس هو الحاصل وليس مختارا، بل هذا بدرء الفتنة والالتزام بالنصوص، فإن النصوص أوجبت طاعة الأمير وعدم الخروج عليه، وهذا غلب على الناس ودعا الناس إلى طاعته، فلا يجوز أن يتخلف عن مبايعته. مما حصل في أنواع الولاية في زمن الخلفاء أن أبا بكر رضي الله عنه ولي بنص من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالاجتماع عليه، وعمر ولي بنص من أبي بكر رضي الله عنه ثم بالاجتماع عليه، وعثمان رضي الله عنه ولي بجعل عمر الولاية في ستة نفر، اختاروا عثمان من بينهم ثم بايعه الناس، وعلي رضي الله عنه لم يجتمع الناس عليه وإنما بايعه من كان في المدينة وبايعه غيره. هذا فيه أن الولاية الشرعية تحصل بالتنصيص عليه من الوالي قبله، وهو الذي أخذه معاوية رضي الله عنه حين عقد بيعة ليزيد بن معاوية في حياته ولاية للعهد، ولما عقد البيعة ليزيد ولاية للعهد لزمت ذلك في حياته واستمرت بعده. فولاية التنصيص هذه إن كان بعدها اختيار من أهل الحل والعقد صارت ولاية اختيار، وإن كانت من جهة الغلبة أنه لا يستطيع أحد أن يخالف وإلا لفعل به وفعل صارت ولاية تغلب، ولهذا يعدون ولاية يزيد بن معاوية من ولاية التغلب لا من ولاية الاختيار، بخلاف معاوية رضي الله عنه فإنه خير ملوك المسلمين وولايته كانت بالاختيار، لأن الحسن رضي الله عنه تنازل له عن الخلافة وعن إمرة المؤمنين، فاجتمع الناس على معاوية سنة 41 وسمي ذلك العام عام الاجتماع أو عام الجماعة. المقصود من ذلك أن حصول الولاية الشرعية يكون بأحد هذه الأشياء. ولاية الاختيار وولاية الإجبار أو ولاية التغلب فيها أفضل وفيها جائز. أما الأفضل فأن تجتمع في الوالي أن تجتمع في ولي الأمر في الإمام الشروط الشرعية التي جاءت في الأحاديث، من مثل أن يكون قرشيا عالما، أن يكون سليما من خوارم المروءة أو نواقض العدالة أو سالما من الفسق يعني صالحا ونحو ذلك من الشروط المعتبرة العامة التي تكلم عليها الفقهاء. هذه في ولاية الاختيار، يشترط في الوالي أن يكون قرشيا في أي ولاية؟ في ولاية الاختيار. أما ولاية التغلب فإنما هي لدرء الفتنة، فيقر الوالي ولو كان عبدا حبشيا، كما جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اسمع وأطع ولو كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف كأن رأسه جبيبة. وهذا في ولاية التغلب. والرواية الثانية هذه وإن كان هذه عامة، والرواية الثانية قال: وإن تأمر فيها وإن تأمر عليكم عبد حبش، وفي رواية وإن أمر عليكم حبشي. وهذه كلها فيها بيان أن فقد الشروط المعتبرة الأئمة من قريش القرشية ونحوها هذه إنما يعني اجتماع هذه الشروط يكون في ولاية الاختيار، أما في ولاية التغلب فلا ينظر إلى هذه الشروط لأن المسألة مسألة غلبة بالسيف، فينبغي تحرير هذا المقام وظهور الفرق بين ولاية الاختيار أو ولاية التغلب، وكل منهما ولاية شرعية عند أهل السنة والجماعة يجب معها حقوق الأمير كاملة. النصوص أوجبت طاعة ولاة الأمر كما جاء في قول الله جل وعلا: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال ابن القيم رحمه الله وغيره: طاعة ولاة الأمر تبع لطاعة الله ورسوله، ليست استقلالية لأنهم ليست جهات تشريعية، وإنما الشرع يؤخذ من الله جل وعلا ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما ولاة الأمور فطاعتهم تبع لطاعة الله وطاعة رسوله، فليس لهم الحق بأن يحلوا حلالا ولا أن يحرموا حراما ولا أن يأمروا بما لم يبح الله جل وعلا، فإن أمروا بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يعني أن طاعة ولاة الأمور طاعة واجبة في غير المعصية، هذا الذي دلت عليه النصوص أن الأمير يطاع في غير المعصية. والنصوص ما فرقت بين ولاة العدل وولاة الجور، فإنها عامة في من ولي في كل أمير ولي، وهكذا عقائد أهل السنة يطلقون ويقولون برا كان أم فاجرا، ويرون حقوقه كاملة سواء كان برا أو فاجرا، وذلك يعني سواء كان عادلا أم ظالما. فالنصوص أوجبت الطاعة وحرمت الخروج وحرمت حرمت طاعة الأمير بالمعصية، لأن حق الله جل وعلا أوجب، فإذا أمر بمعصية فلا يطاع. نفهم من ذلك أن أهل السنة والجماعة قالوا إن طاعة الأمراء تكون في أربعة أشياء من الحكم التكليفي: تكون في الواجبات وفي المستحبات وفي المباحات وفي المكروهات، وهذه الأربعة جارية أيضا في حق ولاية الوالد على ابنه، فإنه يطاع في الواجب ويطاع في المستحب ويطاع في المباح ويطاع في المكروه. إذا قال لك افعل كذا وهو مكروه فإن طاعته واجبة، وفعل المكروه لا إثم فيه، فيرجح جانب الواجب لأنه أرجح جهة الحكم. يبقى الحكم التكليف الخامس وهو ما نهي عنه نهي تحريم، فإنه لا يطاع فيه، لا يطاع فيه إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. بعض أهل العلم فرق وقال الولاة قسمان، ولاة عدل وولاة جور، وولاة العدل يطاعون فيما يعلم أنه طاع، وولاة الجور يطاعون، ولاة العدل يطاعون مطلقا. نعيد الكلام، قسموهم إلى قسمين، ولاة عدل وولاة جور. قالوا ولاة العدل يطاعون في غير المعصية، وأما ولاة الجور فلا يطاعون إلا فيما يعلم أنه طاع، أما ما لا يعلم أنه طاع فإنهم لا يطاعون فيه، لأنه لا يؤمن أن يؤمر، أن يأمر العبد بمعصية، فلا بد أن تعلم أن هذا طاعة حتى تطيع. وهذا القول فيه مخالفة للنصوص، وهو موجود في بعض كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وشيخ الإسلام حين ذكر هذا الكلام أراد به منعه حين منع من القول بعقائد السلف الصالح، ومنع شيخ الإسلام رحمه الله إذ ذاك فيه معصية، إذ لا أحد في وقته قام بنشر عقيدة السلف الصالح إلا هو، فلو منع هو، هذا بحسب عن كلام شيخ الإسلام، فلو منع هو واستجاب بالمنع مطلقا فإنه يكون انطفاء لعقيدة السلف الصالح، وقد رأى في وقته أنه لا أحد يقول بعقيدة السلف الصالح وينشرها بين الناس، فلهذا ذكر شيخ الإسلام هذا التفريق، وهو من اجتهاداته، وأكثر أهل العلم على خلافه. وشيخ الإسلام معذور في مقال، لأنه رأى ما تشتد الحاجة إليه في وقته، بل هو من الضروريات، أعظم من حاجة الناس إلى الأكل والشرب والمسكن والملبس أن يبين لهم عقيدة السلف الصالح، وليس ثم من يقوم بها في وقته، بل منذ انتهاء القرن الرابع الهجري لا أحد يقوم بعقيدة السلف الصالح بظهور وتفصيل إلا ما كان من أفراد ليس لهم جهد وجهاد، لكن يعني أفراد قليلين لهم تصنيفات وكذا، لكن ليسوا بمرتبة شيخ الإسلام بالظهور والبيان. والنبي عليه الصلاة والسلام وعد هذه الأمة بأنه لا يزال طائفة منها ظاهرة على الحق. هذا التفريق بين الطاعة، طاعة للإمام العدل في غير المعصية، طاعة لإمام الجور والظلم فيما يعلم أنه طاعة، هذا التفريق غير صحيح، لأنه مخالف للنصوص، إلا في حالة واحدة، بل نقول إلا في حالة معينة، وهي أنه ليس ثم من يقوم بتبيين الناس الواجب عليهم من جهة الاعتقاد ومن جهة العبادة. إذا كان ليس ثم من يقوم بتبيين ما يصحح للناس عقيدتها وعبادتها، فإنه يقال إنه لا يطاع في ذلك، لأن طاعته في ترك بيان العقيدة المتعينة على هذا الفرد أو بيان العبادات المتعينة على هذا الفرد هذه معصية، رجع الأمر إلى الحالة الأولى، فصارت المسألة أن ما دلت عليها النصوص أن الولاة يطاعون في غير المعصية في الأحكام الأربعة التكليفية، وإذا أمروا بمعصية فلا يطاعون. قال في وصف أهل السنة والجماعة ويحافظون على الجمع والجماعات، وهذا الوصف لهم منهجي من منهجهم وطريقتهم وسلوكهم، أنهم يحافظون على الجمع والجماعات، مخالفين في ذلك طوائف الضلال. فأول الطوائف التي خالفوها بهذا الوصف طائفة المنافقين، فإن المنافقين لا يحضرون الجماعات ولا يحضرون الجمع، إلا ما اشتهوا. والطائفة الثانية التي خالفوها الروافض الذين يقولون لا جمعة ولا جماعة إلا مع الإمام المعصوم. والطائفة الثالثة التي خالفوها الخوارج، لأن الخوارج لا يصلون إلا خلف من كان على مثل عقيدتهم. والطائفة الرابعة الذين لا يصلون إلا خلف من يعلمون عقيدته في الباطن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في موضع: ومن قال لا أصلي الجماعة إلا ولا الجمعة ولا العيد إلا خلف من أعلم عقيدته في الباطن فإنه مبتدع مخالف لقول الأئمة الأربعة ولسلف الأمة. وهذا موجود في الزمن الأول وموجود في هذا الزمن ممن يسمون جماعة الوقف الذين يجعلون الناس لا تعلم عقائدهم، يعني مستورون إلا من ظهر أنه موحد أو ظهر أنه مشرك، ومن لم يظهر توحيده أو شركه فهذا موقوف أمره فلا يصلى خلفه حتى تعلم عقيدته في الباطن. هذا قول مبتدع مخالف لطريقة أهل السنة، فإن أهل السنة والجماعة يجعلون الأصل في المسلم الإسلام، ما دام أنه لم يظهر منه مكفر ولم يظهر منه مخرج من الملة فإن الأصل فيه الإسلام، فلا نشترط في الذي يصلي أن تعلم عقيدته في الباطن، نقول هذا ما ندري عنه فلا نصلي خلفه حتى نعلم حاله في الباطن واعتقاده في الباطن. هذا باطل، لأنه نصلي ونحافظ على الجمع والجماعة. وقد صلى أئمة السلف خلف الجهمية في الجمعة، وصلوا خلف بعض المعتزلة، وصلوا في الجمعة والجماعة خلف بعض ولاة المرجئة ونحو ذلك، كما ذكره الأئمة عنهم منهم ابن تيمية وغيره ذكر ذلك عن السلف. وهذا القدر مجمع عليه بين أو بدل مجمع متفق عليه بين السلف، لأنهم يصلون خلف الإمام الذي يصلي بالناس الجمعة والجماعة. وإنما تنازع السلف في مسألة هل تعاد الصلاة أم لا، يعني مسألة أخرى، يعني الصلاة خلفهم تصلي خلف من يصلي بالناس ما تفارق الجماعة والجمعة، لكن هل تعاد الصلاة خلف من ظهر منه عقيدة مكفرة كالجهمية والمعتزلة أم لا تعيد الصلاة، على قولين عند الإمام أحمد وعند غيره معروفة في الفقه. لكن من جهة الأفضلية إذا كان ثم من سيتقدم بدون ولاية للصلاة، ثم من يتقدم وهو لا تعلم عقيدته، وهناك من يعلم أنه صحيح العقيدة متابع لطريقة السلف موحد، فإنه يقدم على من تجهل عقيدته، لأنه لا يجوز الصلاة خلف مبتدع إذا كان المجال مجال اختيار. أما إذا كان في المسألة إمامة بولاية، يعني الإمام اللي معينه هو الإمام، فإنك تصلي وراءه محافظة على الجمعة والجماعة والعيد. هذه مسألة اجتهاد، عرض علينا أسئلة في هذا مثل مناطق بعض مناطق أفريقيا ونحو ذلك، يكون الكثرة الكاثرة لا يكفرون بالطاغوت، فهذا ما العمل فيه؟ هل يحافظ على الصلاة أم تترك الصلاة معهم؟ فالظاهر من الحال أنهم إن تمكنوا من مسجد يؤمون فيه بعض، لكن في منطقة أكثرهم مثل ما نقول مشركون، والغالب فيهم أنهم لم يحققوا ولم يكفروا بالطاغوت، ثم يعني يصلي وله صلاته ولذاك صلاته. وارتباط صلاة الإمام بالمأموم فيها خلاف كما هو معروف،
والصواب أن أن المأموم له صلاته والإمام له صلاته. قد سئل في ذلك الشيخ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز فقال اجتهدوا في الأمر كنت تجدون من يعني مكان تصلون فيه إمامة مسجد لكم، فإذا ما وجدتم صلوا خلفهم وصلاتكم لله مقبولة إن شاء الله. يختلف الوضع، هذه مسائل عملية يختلف فيها الوضع، لأن بعض الأحيان يكون هناك إحراج شديد يعني أو حرج شديد، إذا الإحراج حرج شديد في هالمسألة، يعني يعلمون أن هذا يحضر الموالد التي يذبح فيها لغير الله، يحضر الذبح لغير الله ولا يغير، أو إذا عرضت مسائل التوحيد كان من المنفرين عنه، هذا ما كفر بالطاغوت، وهذا له هذا مشرك من جنس المشركين، بل قد يكون إذا كان من العلماء أو من القراء أشد فتنة وأعظم شركا من العامة، هذا هو الذي يحصل فيه الإشكال. العموم إذا عرض من ذلك شيء فيحصل فيه استفتاء للمفتين فيجابون بالصواب إن شاء الله. قال ويدينون بالنصيحة للأمة، الأول الجمل الأول هذه في منهج التعامل مع ولاة الأمور ومع من يلي الإمامة، وأول هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع العصاة مع المبتدعة وغيرهم، ذكرنا أمورها. ننبه هنا على كلمة في انتشرت في هذا الزمن، وهي قول بعضهم إننا نحتاج في هذا الزمن إلى عقيدة سلفية ومواجهة عصرية، ويقول العقيدة على عقائد السلف والمواجهة تكون مواجهة تناسب العصر. وهذه الكلمة قالها بعض الإخوان المعاصرين، وهي غلط على السلف الصالح وعلى عقيدة السلف الصالح، لأن كلمة مواجهة عصرية هذه كلمة مجملة. ماذا يراد بكون المواجهة عصرية؟ إن كان المراد بالوسائل يعني مثلا بالشريط وبالردود وبالدعوة وبالمكاتب التي تفتح ونحو ذلك، فهذا صحيح، هذه وسائل قد يتوسع الناس فيها. أما إذا كان المراد بعصرية المواجهة أن تحدث أنواع من الإنكار ليست على عقيدة السلف، أو أن يواجه الولاة بطرق جديدة ليست على منهج السلف، فإن هذا مخالف لطريقة السلف، والعقيدة منها المواجهة، مثل هذه الألفاظ العقيدة منها المواجهة، عقيدة أهل السنة والجماعة أحد أجزائها طريقة المواجهة، طريقة التعامل مع العصاة مع المبتدعة مع الولاة مع العلماء مع الناس مع أئمة الصلاة ونحو ذلك كما مر عليك في هذا الموضع. فالواجب إذن أن يقال عقيدة سلفية، لأن عقائد السلف شملت جميع ما نخالف به عقائد أهل الضلال وأهل البدع، فلا حاجة إلى شيء عصري في المواجهة يخالف طرق الأولين، لأن قول القائل مواجهة عصرية هذه قد تدخل فيها صور جديدة من في هذا الزمان مما يحدثه بعض المجتهدين وبعض الناس في هذا الأمر، فيكونون غالطين على السلف وغالطين على الأئمة، بل الواجب أن تكون العقيدة التي منها مسائل الإيمان منها مسائل القدر منها مسائل الصفات الأركان كلها والكلام في الصحابة وأمهات المؤمنين والكلام في كرامات الأولياء والكلام في بقية المسائل العلمية، وكذلك في مسائل منهج التلقي الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح ونبذ العقل، وكذلك في مسائل المواجهة والتعامل، كذلك في مسائل الأخلاق. هذه خمسة أشياء عند أهل السنة والجماعة لا بد من رعايتها، وتفريق المواجهة أو إخراج المواجهة من عقيدة السلف الصالح هذا لم يسبق إليه أحد قبل هذا الزمان، فيكون من جملة المحدثات.
قال ويدينون بالنصيحة للأمة، هذا بقول النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، وقوله يدينون يعني يتعبدون، الدينون تعبد، دان بكذا يعني تعبد بكذا، فهم يتعبدون بالنصيحة للأمة يعني يتقربون إلى الله جل وعلا بنصح الأمة، كما جاء في حديث تميم الداري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة لله بإخلاص الدين له، والنصيحة للنبي عليه الصلاة والسلام بمتابعة سنته وترك البدع، والنصيحة لكتاب الله بتلاوته وتحكيمه وتحليل حلاله وتحريم حرامه، والنصيحة لأئمة المسلمين بطاعتهم في غير المعصية وبترك الخروج عليهم، والنصيحة لعامة المسلمين بالسعي في إرشادهم للحق والهدى ومحبة الخير لهم، والسعي فيما يصلحهم والتعاون معهم على البر والتقوى. فكلمة النصيحة هذه كلمة جامعة تشمل أصول الدين وتشمل فروعه، تشمل التوحيد وتشمل المعاملات، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، فجعل الدين محصور في النصيحة، لأن حقيقة النصح إخلاص القول والعمل لله جل وعلا، وإخلاص القول والعمل لله جل وعلا يتضمن أن يخلص المتابعة ويخلص اتباع الكتاب ويكون دائما بالطاعة ودائما بمحبة الخير للأمة. فالنصح مثل ما قالوا إن النصح هو خالص الشيء، هذا شيء نصيح يعني خالص لم تشبه شائبة، والنصيحة للأمة أن تحب لهم الخير لئلا يشوب تلك المحبة الشائبة،